صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين
بعد لأيين وبعد
الرزايا بهالأراد مذبحه جملة
واحد قال يمكن أن يفهم أحد من الكلام اللي ذكرناه في الليلة الماضية أن من الفقهاء من يقول بضرورة ترك اللعن بالمرة حتى في الخفاء. الكلام الذي ذكرته في الليلة الماضية لا يفهم منه هذا، لكن نفس إمكان أن يفهم أحد هذا المعنى يستدعي التنبيه. أنا قلت في مجموعة من الناس تدعو إلى ترك هذه الأعمال الدالة على البغض لأعداء أهل البيت سلام الله عليهم بالمرة حتى في الخفاء، والمجموعة هذه ليست من الفقهاء. وقلت هم في مجموعة من الناس تدعو إلى ضرورة ممارسة هذه الأعمال حتى في العلن، وهذه هم المجموعة ما أقصد يعني أنهم فقهاء. ليس هناك فقيه يقول بضرورة ترك اللعن مثلا حتى في الخفاء، ما حد يقول اترك اللعن حتى وانت بين جدران أربعة ولحالك ما حد وياك، أو اترك اللعن حتى في وسط المؤمنين اللي ما بيجيك منهم ضرر، ولا حد من الفقهاء هم يقول العن حتى أمام من إذا لعنت أمامه ألحق بك ضررا، يعني مارس اللعن لأعداء أهل البيت حتى في ظرف تردت الضرر عليك حينما تلعن. كان الشيء اللي أنا ركزت عليه في الكلام البارحة هو أن الإنسان لا عليه من الجماعة التي تدعو إلى ترك هذه الأعمال، هو اللعن كان من باب المثال، وإلا الكلام عام إلى الأعمال التي تدل على البغض لأعداء أهل البيت. كان المهم هو التركيز على أن الإنسان لا يصغي لا إلى كلام هذه المجموعة ولا إلى كلام هذه المجموعة، وإنما يرجع في هذا إلى الفقهاء، إلى المرجع الذي يقلده. هذا تنبيه يرتبط بما ذكرناه في الليلة الماضية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في الروايات التي وصلت إلينا عن أهل البيت سلام الله عليهم توجد روايات تدل على شدة الاهتمام بمعرفة العقائد الحقة وشدة الاهتمام بمعرفة مطابقة المعتقدات الموجودة عند الإنسان للواقع ولما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه. توجد روايات تدل على شدة الاهتمام بهذا الأمر عند مجموعة من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. شدة الاهتمام بمعرفة العقائد الحقة ومعرفة أمور الدين ومعرفة مطابقة ما يدين الإنسان به وما يعتقده لما أنزله الله على نبيه. شدة الاهتمام بهذا الأمر أدت إلى أحد عملين. العمل الأول أن يأتي الشخص إلى الإمام ويطلب منه أن يبين له الدين الذي لا يقبل الله من العباد غيره، الدين الذي لا يعذر الله من كان جاهلا به. يجي إلى الإمام يقول له بين لي الدين الذي يريده الله من العباد والذي ليس بوسع الإنسان أن يكون جاهلا به، إذا كان جاهلا به لا يكون معذورا عند الله. فيبدأ الإمام ببيان أسس الدين والمعتقدات التي على الإنسان أن يعتقد بها حتى يوجد عنده الدين، الأشياء اللي يقوم عليها الدين والتي بوجودها عند الإنسان يوجد الدين. هذا العمل الأول. العمل الثاني أن يجي الشخص إلى الإمام وهو يبين إلى الإمام ما يدين به، يبين إليه ما يعتقده، يطرح على الإمام معتقداته، يقول أنا أعتقد بكذا وكذا، أدين الله بكذا وكذا، ويطلب من الإمام أن يمضي هذه المعتقدات أو يخطئها ويبين له الصح، يعني يعرض عليها المعتقدات يقول له هذه صحيحة تمضيها أو لا، إذا لا بين لي ما هو الحق. في روايات تضمنت العمل الأول وروايات تضمنت العمل الثاني. العلامة المجلسي قدس الله سره جمع هذه الروايات في المجلد 66 من البحار في أوله. ممن جاء إلى الإمام وعرض عليه معتقداته وما يدين الله به حتى يشوف هل هي صحيحة أو لا، إما أن يمضيها الإمام وإما أن يخطئها، السيد عبد العظيم الحسني. هو يروي يقول دخلت على سيدي علي بن محمد، يعني بذلك الإمام الهادي عليه السلام، فلما بصر بي قال لي مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. يقول فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال له الإمام هات ما عندك. فابتدأ السيد عبد العظيم يذكر ما يدين الله به وما يعتقد به، أعتقد بأن الله واحد، أعتقد بكذا، أعتقد بكذا، وصار يعدد معتقداته. هذا العمل وهو عرض الدين وعرض المعتقدات على الإمام صدر من أكثر من واحد. هناك جماعة صدر منهم هذا في زمان الإمام الباقر سلام الله عليه، وهناك جماعة صدر منهم هذا في زمان الإمام الصادق عليه السلام، والسيد عبد العظيم الحسني واحد ممن صدر منهم هذا العمل، عرض المعتقدات على الإمام ليمضيها أو يصححها. خلنا نعرف أول من هو السيد عبد العظيم الحسني حتى نشوف أهمية هذا العمل وقيمة هذا العمل. إذا يصدر من واحد عادي ما تكون له العمل ذاك تلك القيمة وتلك الأهمية. ما إذا يصدر من واحد مو عادي، هل عمل هذا نفسه عرض الدين والمعتقدات على واحد من أجل أن يمضيها أو من أجل أن يصححها؟ يتبين أن إله أهمية، إله قيمة. فمن هو السيد عبد العظيم الحسني؟ السيد عبد العظيم المعروف بالشاه عبد العظيم، المدفون في بلاد الري، المكنى بأبي القاسم، يتصل نسبه بالإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، وبينه وبين الإمام الحسن أربع وسائط، يعني أبوه وجده وأبو جده وجد جده تالي يجي الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، فبينه وبين الإمام أربع وسائط. وكان من أعاظم ذرية النبي صلى الله عليه وآله، ومن أجلاء أولاد الأئمة، وكان من العلماء الكبار. أولاد الأئمة يتفاوتون في الفضل وفي العلم، هذا السيد عبد العظيم الحسني كان من أجلاء أولاد الأئمة وكان من كبار العلماء، صحب الإمام الجواد سلام الله عليه، ثم صحب الإمام الهادي، وحينه جاي إلى الإمام الهادي، يعني بعد أن صحب الجواد وأخذ عنه علوما ومعارف، مما يدل على جلالة قدره وغزارة علمه قول الإمام الهادي سلام الله عليه لواحد من شيعة الري، واحد من شيعة الري، لأن الشيخ عبد العظيم فر خوفا من السلطان وذهب إلى بلاد الري وعاش هناك إلى أن مات. واحد من شيعة بلاد الري كان جاي إلى الإمام الهادي سلام الله عليه فقال له: إذا أشكل عليك شيء من أمور دينك، وقعت في مشكلة بالنسبة إلى شيء من أمور دينك، من تعرف إنه وشو وش الحق فيه، فسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني وأقرئه مني السلام. الإمام الهادي أرجع هذا الشخص فيما لو أشكل عليه شيء من أمور دينه إلى السيد عبد العظيم الحسني، نفس هذا الإرجاع يدل على جلالة قدره، على فضله، على غزارة علمه، ما بيرجع الإمام الهادي سلام الله عليه إلى شخص يملك شيء قليل من العلم، ولا بيرجع إلى شخص مو مأمون في دينه، يدري وعنده علوم ومعارف لكن يمكن يجاوب بخلاف ما يعلم، ما بيرجع إلى واحد في الأمور اللي تكون مشكلة وهي أمور دينية إلا وهو جليل القدر، مأمون على الدين، غزير العلم. هذا الشخص اللي كان على مرتبة عظيمة من العلم والفضل وجلالة القدر جاي إلى الإمام الهادي، الآن هو فترة كان مصاحبا للإمام الجواد سلام الله عليه واكتسب علوما ومعارف، جاي بكل تواضع ومن دون غرور وتكبر، جاي إلى الإمام الهادي سلام الله عليه يقول له: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فخلاه الإمام يذكر وش معتقداته وما يدين الله به، وأمضاه الإمام. فهل عمل هذا هو صدر من عدة أشخاص مثل ما قلنا، أشخاص في زمان الإمام الباقر، أشخاص في زمان الإمام الصادق، وصدر من مثل هذا الشخص الجليل القدر اللي كان من كبار العلماء، عرض الدين، عرض المعتقدات على الإمام. نفس صدور هالعمل من مثل هذا الشخص يدل على أهمية معرفة العقائد الحقة وأهمية تحصيل الاطمئنان بمطابقة ما يعتقده الإنسان وما في ذهنه من أفكار لما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه. نفس أن يعرف الإنسان أن ما يعتقده وما في ذهنه من أفكار يطابق ما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، هذا شيء في غاية الأهمية. طبعا هو تنبيه له صار في أول المجلس، روح موضوعنا شوي، لازم نختصر يعني. قد يقول واحد الآن هنا إذا مثل هالعمل اهتم به مثل السيد عبد العظيم الحسني، فمن باب أولى مثلي وأمثالي مفروض أن يكون عنده اهتمام بمطابقة ما يعتقد به وما في ذهنه من أفكار لما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، ويحصل الاطمئنان بمطابقتها للواقع أكثر فأكثر. قد يقول واحد إحنا الواحد منا يمكن تكون عنده رغبة في عرض دينه ومعتقداته على من يمضيها أو يصححها، لكن في هذا الزمان هذا مو متأتي لنا. خب ذاك اللي في زمان الإمام الباقر عنده معتقدات يعتقد بها، عنده أفكار يدين الله بها، يبقى يعرف هل هي مطابقة لما أنزله الله على نبيه، هل هي صحيحة أو لا، يروح يتشرف بلقاء الإمام الباقر أو بلقاء الإمام الصادق أو بلقاء الإمام الهادي، يعرض عليها المعتقدات والأفكار اللي في ذهنه يصححها إليه أو يمضيها. إحنا في زمان الغيبة محرومون من التشرف بلقاء إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فذيلاك لو صارت عندهم رغبة في هذا العمل عرض الدين والمعتقدات على من يمضيها أو يصححها متيسر إليهم هالعمل ومتمكنين منه، يروح إلى الإمام ويعرض عليه معتقداته وأفكاره. بس إحنا مو متيسر إلينا هالعمل، محرومون من التشرف بلقاء الإمام. الجواب هو أنه صحيح نحن محرومون من التشرف بلقاء الإمام، لكن هم الأئمة أمرونا بالرجوع إلى العلماء الذين استقوا علومهم ومعارفهم من الوحي من آيات القرآن الكريم، واستقوا علومهم ومعارفهم من أهل بيت الوحي والعصمة والرسالة. كلفنا بالرجوع إلى هؤلاء العلماء الذين أخذوا العلوم والمعارف من القرآن ومن روايات أهل البيت سلام الله عليهم. فديلا كانوا يعرضوا معتقداتهم وأفكارهم على الإمام، إحنا نقدر نعرض معتقداتنا وأفكارنا على العلماء الذين أخذوا العلوم والمعارف من القرآن ومن روايات أهل البيت سلام الله عليهم. شوف هل معتقدات هذه أنا اللي أعتقد بها صحيحة أو لا، كافية هذه المعتقدات لنجاتي يوم القيامة؟ لو ناقصة هذه المعتقدات، في بعد معتقدات يلزمني الاعتقاد بها، فأهم سؤال عن صحة هالمعتقدات، هم سؤال عن كفايتها، هل هي تامة؟ هذا اللي علي أنا أعتقد به وخلاص، لو بعد في شيء يلزمني الاعتقاد به، خصوصا في مثل هذا الزمان اللي كثرت فيه الأفكار اللي تنسب إلى الدين، والإنسان بعض هذه الأفكار يحصل تتصل إليه عن طريق القراءة، بعض هذه الأفكار تصل إليه عن طريق السماع، أفكار تخرج من هنا وهنا يقرأ وهو ما يسأل أهل العلم لمن يقرأ، وش الكتب النافعة المأمونة اللي أصحابها اقتصروا على استفادة العلوم والمعارف من القرآن ومن روايات أهل البيت ومأمونين وثق فيهم، ما يسأل، يقرأ لي أي واحد، هم يقرأ للشيخ المفيد والشيخ الطوسي والعلامة الحلي والعلامة المجلسي دول المأمونين، وهم يقرأ لفلان وفلان اللي ما هم مأمونين. زين، بعد القراءة هم يمر بأفكار جديدة منسوبة إلى الدين، خلاص صارت في ذهنه، هم ما يسأل أهل الاختصاص ولا يروح يعرض عليهم هذه الأفكار، شو تقولوا هذه أفكار جديدة شفتها في الكتاب الفلاني، هذه أفكار صحيحة أو ليست بصحيحة، لا من أول مسائل ولا من بعد. المفروض مثلي وأمثالي، وإحنا شفنا فضلاء كبار قد يكتب كتاب في العقائد قبل لا يطلعه يعرضه على ناس في مستواه أو على ناس أعلى منه حتى يراجعوه ويشوفوا في غلط لو لا، وهذول أهل علمهم ما يأخذهم الغرور والكبر ويطلع هالأفكار هذه في الكتاب رأسا يعرضها على غيره لعل فيها شيء غلط، لعل فيها اشتباه. صحيح العلماء مو مثل الأئمة سلام الله عليهم، هذول العلماء يأخذوا العلوم والمعارف من طريق الوحي ومن طريق أهل بيت الوحي والرسالة آل محمد سلام الله عليهم أجمعين، يمكن أن يصيبوا ويمكن أن يخطئوا، لكن هذا هو اللي الآن إحنا مكلفين به في زمان الغيبة، هالمقدار هذا، وهو الرجوع إليهم والأخذ عنهم، عن هالعلماء هذول اللي أخذوا العلوم والمعارف من أهل البيت وتلقوها من روايات أهل البيت. ذاك الإمام لا يحتمل فيه الخطأ، ينقل عن الله ما يقوله هو الحق الذي لا مرية فيه، والإمام مو بس يعلم بالأمور الراجعة إلى الدين، وإنما يعلم بكل شيء، يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ويمكن الإمام يصدر منه تصرف ناظر فيه إلى شيء يقع في المستقبل، يمكن اللي يشوف هالتصرف من الإمام يشوفه تصرف لا داعي له لأنه يجهل بما يأتي وما يقع في المستقبل، لكن تالي يتضح له أن تصرف الإمام كان في محله، وصل إلى مكان فأمر أصحابه بأن يستقوا وأن يكثروا من الماء، هم كانوا يشوفوا أنه ما في داعي للإكثار من الماء لأن الطريق الذي يسيرون فيه توجد فيه مياه، فما راح ينفذ الماء عندهم، ما راح يحتاجوا إلى ماء كثير، لكن امتثالا لأمر الإمام أكثر من الماء. ورحل الإمام بأصحابه من ذلك المكان، بينما هو يسير وإذا بأحد أصحابه قد كبر. قال له الحسين سلام الله عليه: لما كبرت؟ قال: رأيت سعف النخل. قالوا: ما عهدنا في هذا المكان نخلة. قال الحسين: أصحابي ماذا ترون؟ قالوا: نرى أسنة الرماح وآذان الخيل. فقال لهم أصحابي: أما لنا ملجأ نلجأ إليه؟ فقالوا له: هذا ذو حسم عن يسارك، جبل كان هناك. فمال الحسين إلى ناحيته وضرب أبنيته وخيامه وأنزل النسوة في الخيام، وإذا بالحر قد طلع عليهم ومعه 1000 فارس وقد أضر بهم العطش. تبين أن الإكثار من الماء كان من أجل هؤلاء. التفت الحسين إلى أصحابه قال: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. فقدموا الماء للحر ولأصحابه ولدوابهم. آخر من جاء من أصحاب الحر ليشرب علي بن الطعان المحاربي، وقد بلغ منه العطش مبلغا شديدا. أخذ القربة ليشرب، فصار الماء يسيل من السقاء على صدره. قال له الحسين: اخنث السقاء، يعني اعطفه. فلم يدري ماذا يصنع لشدة عطشه، فقام بأبيه هو وأمي وأمسك السقاء بيده، وشرب علي بن الطعان حتى ارتوى والإمام ممسك بالسقاء. شربوا عن آخرهم، صار الزوال. أذن الحجاج بن مسروق. التفت الحسين للحر قال له: أتصلي بأصحابك؟ قال: لا، بل نصلي جميعا بصلاتك يا ابن رسول الله. صلى بهم الحسين صلاة الظهر، وبعد الصلاة قام فيهم خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل بيت محمد أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم، والسائرين فيكم بالجور والعدوان، وإن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا، وكان رأيكم الآن على غير ما أتتني به كتبكم انصرفت عنكم. فقال الحر: ما أدري ما هذه الكتب التي تذكرها. فأمر عقبة بن سمعان فأخرج خرجين مملوعين كتبا. فقال الحر: لست ممن كتب إليك، وقد أمرت أن لا أفارقك إذا لقيتك حتى أدخلك الكوفة على ابن زياد. قال له الحسين: الموت أدنى لك من ذلك. وأمر أصحابه بالرحيل من ذلك المكان. هيئت الهوادج وأركبت النساء فيها. أراد الحسين أن يسير فاعترض الحر طريقه، جاء ووقف أمام النياق، فتراجعت النياق إلى الخلف، فاضطربت قلوب بنات رسول الله. فقال له الحسين: يا حر، ثكلتك أمك، ما تريد منا؟ قال: أما والله لو قالها لي غيرك من العرب وهو على مثل هذا الحال ما تركت ذكر أمه بالثكل، لكن ماذا أقول وأمك فاطمة؟ أبا عبد الله، خذ طريقا نصفا بيننا، لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة. التفت إلى أصحابه: من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح: أنا يا ابن رسول الله. قال له: تقدم أمام النياق وحده حداء خفيفة لتهدأ قلوب بنات رسول الله. تقدم الطرماح أمام النياق وصار يحدو: يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل ربنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، ثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، رزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وأقرب من ذلك، من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له، المؤسسين تقبل أعمالهم واصرف أرزاقهم، ارحم موتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.